بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية نزلت في قصة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هدايته للإسلام، ولكنه لم يستطع ذلك. دخل عليه حتى في وفاته، في آخر لحظات حياته دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن مغيرة من صناديد قريش، وجدهم جالسين عنده، فلم يدعوا مجالا أو مكان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس بجواره، فجلس بعيدا عنه، وهم تعمدوا ذلك يبعدوه عن أبي طالب قرناء السوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه، قال: يا عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني كلمة لا تضرك شيئا. قال له أبو جهل عبد الله بن أمية بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ اليوم عن أبوه، فأثار في نعرة الآباء حميث الجاهلية. فصار النبي عليه الصلاة والسلام يعيد له: يا عمي قل لا إله، ثم يعودان في تلك المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب. يعني صار الأمر فيه سجال، النبي عليه الصلاة والسلام يدعوها ويدعونها إلى الشرك. آخر ما قال، قال: لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. سبحان الله، الحمية الجاهلية والعياذ بالله، مع أنه في آخر لحظات حياته ويعلم يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وأن النبي الحق، لكن غلبته الجاهلية والعياذ بالله، فقال هو على ملة عبد المطلب. أصلا هو قال أنا، بس الراوي ما يقول أنا، من يعني حسن الكلام، من الأدب في الكلام، إذا نقل الإنسان شيئا يستبشع لا ينسب إلى نفسه، ينسب إلى القائل، لو نسب نفسه ما في بأس، لأن الحكاية ليست أخبارا على النفس، حتى الكفر ليس كافرا كما معروف، لكن هذا يقولون من الأدب. وذلك في حديث مريض رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ ابن آدم السجدة ثم سجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول: إيش؟ يا ويله، يقول يا ويله. في رواية في صحيح مسلم: يا ويلي، جاءت عن الوجهين: يا ويله ويا ويلي. أمر ابن آدم السجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيته فلي النار. فهو قال أنا على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنهك، من الحسرة اللي في نفسه على عمه، فبدأ يستغفر له. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى في آخر ما أنزل في سورة التوبة، من آخر ما نزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فهذا ليس في أسوة: قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني هذه المقولة ليس لكم فيها أسوة، استثناء الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يري عباده آياته، وأنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين، يهدي عن علم جل وعلا، والمطلع على قلوب العباد، ويعلم تبارك وتعالى من يستحق الهداية فيهديه، من يستحق الغواية فيغويه، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، يهدي من يشاء فضلا يظلم من يشاء عدلا. الله يقول وهو أعلم، لما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، بيّن سبحانه وتعالى أنه لحكمة وأنه عن علم وليس هكذا. وهو أعلم بالمهتدين، أي من يستحق الهداية فيهديه، أما المعرض المتكبر المستغني الله لا يهديه، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله سبحانه وتعالى لا يهدي، وكفروا فتولوا فكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. فمن أعرض عن الله فالله غني عنه ولا يهديه، ومن أقبل الله قبله الله وزاده فضله. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأمور مواضعها. فعلم جل وعلا من حال أبي طالب أنه لا يستحق الهداية فلم يهدي. ومن الحكم أنه بقي على الشرك من أجل أن يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أسلم لذهب جاهه عند مشرك قريش. إنه لماذا يحترمونه؟ لأنه على ملتهم، فلا يستطيعون أن يصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هيبة لأبي طالب وتقدير له، لأنه من أشراف قريش، هو الابن الأكبر لعبد المطلب فيما يظهر فيما أعلم. فكانوا يهابونه ويجلونه، يسمونه شيخ قريش، قل له شيخ قريش، فلم يكن يقدم عليه. فحمى الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ببقاء أبي طالب على الشرك، بقي على الشرك إلى أن مات عليه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شفع له. هذا آخر ما استطاع أن ينفع فيه أبا طالب، أنه شفع له. سأله العباس عمه رضي الله عنه، قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يغضب لك ويحوطك، يعني يحميك. فقال عليه الصلاة والسلام وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، يعني شيء قليل. في الرواية الثانية حديث الصحيحين، في رواية وجدت أهون أهل النار عذابا أبو طالب ومنتعم من علينا بالنار، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل أي القدر، ولا يرى أن أحدا أهون منه عذابا وإنه لا أهون عذابا، يعني هو أهون أهل النار عذابا لكنه ما لا يعلم بذلك، هو يظن في نفسه أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم، لئلا يتعزى. لو علم أنه أخف واحد يمكن يخف عليه، لكنه لا يعلم بهذا. يعني هذا عذاب أقل واحد، نعلان من النار يغلي منه دماغه، فكيف بمن هو في غمرات النار والعياذ بالله. عذاب الله شديد، نسأل الله الحمد والرحمه. قوله من أحببت، هذا اختلف فيه العلماء مفسرون وغيرهم، هل المراد بالحب أنه أي أحببت هدايته كما فسر من فسر من السلف، قال أي من أحببت هدايته، أو تفسر على ظاهرها من أحببت، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب. بعض العلماء صرف عن الظاهر قال أحببت هدايته، لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، قد كانت لكم في أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون لك كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، نصوص واضحة. كيف يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وهو كافر مشرك مات على الشرك الأكبر؟ فهذا الإشكال، لذلك صرفوها بهذا الصرف من أحببت أي هدايته. والقول الثاني من أحببت على ظاهرها، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال هدايته، شيل الغطاء هذا. فالله سبحانه وتعالى ما قال هدايته، قال من أحببت. وإدخال كلمة في النص بدون دليل يغير المعنى ويكون من التأويل المذموم، لكن الفريق الأول قالوا بدليل، أنه الآيات اللي ذكرنا قال هذا هو الدليل للصرف الآية عن ظاهرها، ولكن القول الثاني أقرب وهو الأصل، على الأصل وهو عدم إدخال الزيادة في النص، لأن هذا هو مسلك المبتدعة، يدخلون كلمة ويغيرون النص، مثل ينزل ربنا يقولون ينزل ملك أو أمره، دخلوا كلمة أمره، وجاء ربك نفس الشيء جاء أمره، يدخلون كلمة ويغيرون المعنى، فالأولى البقاء على الظاهر ما أمكن، وهنا يمكن البقاء على الظاهر. كيف الانفكاك عن النصوص السابقة؟ الانفكاك يكون بالتالي، نقول المحبة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، محبة طبيعية جبلية ومحبة شرعية. فالمحبة الطبيعية الجبلية هذه لا يؤاخذ عليها الإنسان، يحب كذا، يحب واحد يحب الزنا لكنه ما يزني، يأثم ولا ما يأثم؟ ما يأثم، شهوة، هذه الشهوة محبوبة، يحب المرأة، هذه في امرأة أجنبية يحبها ولولا الحرام لذهب إليها واتصل بها وكذا، فهل يأثم أنه يحب هذه المرأة ولا ما يأثم؟ ما يأثم، لا، لأنه هذه طبعي جبلي، مجبول الإنسان، الرجل مجبول على حب المرأة بالجملة، فلا يأثم هذا. كذلك البغض، الكراهية نفس الشيء، فيه كراهية جبلية طبيعية وكراهية شرعية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كراهية القتال المذكورة في الآية من أي النوعين؟ طبيعية، وإلا لو كره الإنسان الجهاد كراهة شرعية لكفر، لأن من أنواع الكفر كراهة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، من كره شيء من الدين كراهة شرعية هذا معناه أنه أنكره، أنه لا يريد ولا يحب وأنه يكفر به، هذا كفر. لكن الكراهة المقصود بها كراهة طبيعية ما يلام عليه الإنسان، صبغ الوضوع المكانة من هذا الباب، كراهة طبيعية، كل إنسان يكره أن يتوضأ بالماء البارد في شدة البرد، هذا جبلي طبيعي ما يلام على الإنسان، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقرر صبغ الوضوء على المكانة، فهذه لا يلام على الإنسان. كذلك الخوف الطبيعي، خوف من سبع، خوف من النار، خوف من حية، خوف من عدو، ما يأثم، هذه أمور طبيعية. إنسان تزوج كتابية وجميلة وتخدمه وتحبه وتكرمه كذا، سيحبه ولا لا؟ بالطبع سيحبه، ولا ليش تزوجه؟ والله أباح نكاح أهل الكتاب، فإذا هو وهي مشركة تقول الله ثالث ثلاثة، لكن أمنها النصارى، فهو سيحبها طبعا ويكرهها دينا، ما في تعارض. إذن يحمل قوله جل وعلا من أحببت، يحمل على أي نوعين؟ على هذا النوع، المحبة الطبيعية التي لا يلام على الإنسان، وفيما يدعو إلى محبة أبي طالب جبلة طبعا، لأنه عمه ولأنه كان إيش يدافع عنه طوال حياته، يعني كم بقي حوالي 10 سنين أو أكثر ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، وقريش ما منعهم إلا أبو طالب، ولكانوا هم آخر شيء بقتله، سائمون أبي طالب وهموا بقتله، هذا يمكن بعد موت أبي طالب تجروا عليه، لكنهم هددوا بالقتل، فقام أبو طالب وجمع شباب قريش وأعطاه كل واحد سيف صارم أو شبيب السيف كان مضر يعني زي الخنجر كبير، وقام على ملع قريش كما جاء في السيرة، وقال إن مسست محمد بسوء فسنقاتلكم حتى نفنى كلنا، شافوا العزم أبي طالب فخافوا وكفوا، ما نالوه إلا بكلام، وضع السلع على رأسه، خنقوه مرة بثوبه، شهر بصير دفع أبو بكر رضي الله عنه، يعني أشياء خفيفة ما وصل لحد الضرب والكذا والتعذيب كما فعلوا ببلال وصهيب وامثالهم وامثال من الضعفاء رضي الله عنهم. فالمقصود أن هذا لا إشكال فيه، نبقي اللفظ على ظاهره على الأصل، نقول أحب ومحبة طبيعية. ومن والدليل على ذلك أنه شفع له بعد موته، مات مشركا، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب بعد موته يدل عليه على محبة، يحب له الخير، فشفع له مع أنه قد مات على الشرك الأكبر. فإذا ما في إشكال في الآية، وهذا هو القول الثاني. ذكر ابن جرير رحمه ذكر القولين، القول الأول من أحببت هدايته، وذكر القول الثاني من أحببته، يعني على ظاهره. ولكن ما قال طبيعية معروف، يعني أحبه طبعا، ولا شك أنه يكرهه شرعا، يعني يكره ما عليه من الشرك. ثم أيضا الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذه آية وعبرة وعزاء. إنسان دعا ابن له أباه كذا وعجز عن هدايته، يتعزى يقول الحمد لله، يعني الله الأمر بيد الله وبذل كل ما يستطيع لكنه عجز، إن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. كم من أب يحرص كل الحرص على إصلاح ولده لكنه ينحرف، فهذا عزله، قال خلاص أنا أسوي، يعني الله عز وجل لم يرد هدايته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في مثال أمثلة غير هذا، إبراهيم عليه السلام عجز عن هداية من أبيه، وأقرب من العم، الأب أقرب من العم، وأيضا استغفر له، وعده أن يستغفر له واستغفر له. وكذلك من نوح عليه السلام لم يهدي ابنه مع أنه حرص عليه لآخر اللحظات، حتى حال بينهم الموت ويدعوه إلى الركوب بالسفينة. وكذلك من نوح نفسه زوجته كافرة، ولوط كذلك امرأته كافرة، أمثلة. فرعون امرأته من خيرة النساء، كمل من النساء ولم يكن من النساء إلا ثلاث، كمل من الرجال الكثير كما في الصحيحين ولم يكن من النساء إلا ثلاث، من هن؟ آسية امرأة فرعون ومريم وخديجة رضي الله عنهم. فشوف يعني عبر، وجعل الله مثل ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط مثل للكفار، يعني لا تغتروا بقرابتكم من المؤمنين. فهذه امرأة نوح امرأة لوط كانت على الشرك فدخلت النار، ولم ينفعهما قرابتها من نبيين كريمين، أحدهم من أولي العزم نوح عليه السلام، هذا مثل للكفار لئلا يغتروا بالقرب قرب النسب. ومثل معاكس، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، أنه بالعكس أن المؤمن لا يضر لا تضر قرابته من الكافر إذا ثبت على إيمانه. فهذه امرأة فرعون من خيرة النساء، وهي امرأة شخص من أخبث خلق الله. شوف يعني التنافر، هذا من أخبث خلق الله، هذه من أطيب وأكمل النساء. ثم ضرب مثلا لا هذا ولا هذا، والشيء الثالث هو مريم بنت عمران، هذه ليست متزوجة ما لها زوج، وهي أيضا من خيرة النساء. فذكر قسمة ثلاثية، واضح القسمة، امرأة النبي مشركة، وامرأة خبيث مسلمة، وامرأة لغير متزوجة، والمعول في الجميع على الإيمان بالله والعمل الصالح دون النظر إلى القرابة. فهذه عبر الله عز وجل يذكرها ليعتبر الناس، إنك لا تهدي من أحب. لكن كما ذكرت في الدرس السابق، هذه كلمة حق يراد بها باطل، يعني كثير من المفرطين يتعلل بهذه الآية، إذا فرط في تربيته أولاده وانحرف من انحرف منهم وعوتب في ذلك ماذا يقول؟ جال حافظين كل العوام حافظين الآية، ما عاد يقدرون يكملونها ولا لا، بس أولها حافظ، إنك لا تهدي من أحببت. الهادي الله، ويجيبون الآية إنك لا تهدي من أحببت. طيب الرسول حرص ودعا وفعل 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 وعزاه الله بهذه الآية، طيب أنت هل ربيت ولدك؟ هل حرصت عليه ولا أهملته وتحتج بهذه الآية؟ هذا صحيح. طيب إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ليش ما تجلس في بيتك؟ ليش تلهث من طلعت الشمس إلى غروب الشمس وأن تركض في السوق وتتاجر وما تقول الله هو الرزاق وتقعد في البيت؟ هذا دي على الهوى، صار يفعل ما يشاء ثم يتعلل من نصوص ينزلها على غير منزلها. وقالوا أي مشرك قريش هذه العلل الباطلة يتعللون بها، قالوا إن نتبع الهدى معك أي الإسلام نتخطف من أرضنا. لماذا؟ ليش تخطف من أرضهم؟ لأن العرب كلهم على إيش؟ على الشرك، كل الجزيرة العربية على الشرك، وغير العرب فرس والروم والدنيا كلها على الشرك. فيقولون إذا أسلمنا صرنا قلة، وكل من حولنا من عرب وعجم على الشرك، سيدعوننا لن يتركونا، سيتخطفوننا ويبيدوننا. فهذا يعني بزعمهم هو المانع لهم من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. رد الله عليهم ردا واضحا ورد مفهم، قال أولم نمكن لهم حرما آمنا. الأمن الذي أنتم فيه الآن وأنتم على الشرك من أين أتاكم؟ من شرككم ولا منين؟ من الله عز وجل. فالذي أمنكم وأنتم مشركون معادون محاربون لله، كيف تخافون أن يفقدكم أو أن يهلككم وهو أنتم أولياؤه؟ يعني دليل عقلي، الله عز وجل هو اللي أمنا ليس الشرك. تقولون أن إذا أسلمنا تخطفنا الناس ونحن آمنون اليوم، آمنون ما السبب؟ السبب هو الحرم الذي حرمه الله عز وجل وألقى في قلوب الناس تعظيم الحرم، فيرى الرجل قاتل أبيه ولا يمسه ولا يهيجه، ما يهيجه يعني ما يخيفه، لا حتى الكلام ما يكلمه حتى يخرج من الحرم. فهؤلاء في الحرم دائما إلا ريحة الشتاء والصيف، لكن لهم هيبة إذا خرجوا، حتى في الرحلات ما حد يعرض لهم، يعني قريش لهم مكانة عالية عند جميع القبائل، ما حد يتعرضهم تعظيما للحرم، لأن العرب في قلوب تعظيم الحرم يحجون كذا، بقايا دين إبراهيم عليه السلام دين إسماعيل. فالله عز وجل يقول الله أعطاكم الأمن وأنتم تعبدون غيره فكيف لو عبدتموه، هذا معنى الآية. ولم نمكن لهم حرما آمنا وزادهم عليه يجبى إليه ثمرات كل شيء، من وقت نزول الآية ومن قبلها من دعوة إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات. لماذا خص الحرم بالثمرات؟ لأنه ليس فيه زرع، هذا طبيعة مكة بواد غير ذي زرع، ليست محل الزراعة، جبال وأودية ليست محل الزراعة، خلاف المدينة، مدينة كثيرة المزارع، الطائف كثير المزارع، أما مكة ليست بلد زرع، فلا بد أن يأتيه الطعام من خارج. يجبى إليه أن يحمل إليه ثمرات كل شيء، هذا في وقت يعني نزول الآية قبل 1400 سنة. طيب اليوم كيف؟ اليوم أضعاف مضاعف لا إحصاء إلا الله. لو قيل لك خذ ورقة وقلم مكتوب أنواع الفواكه اللي تجي من الخارج من الدول العربية وغير العربية، كم ستكتب من نوع؟ 10 أو أكثر. من أقصى الشرق يجيك موز من الفلبين، صح؟ من أقصى الشرق، ويجيك تفاح من أمريكا من أقصى الغرب، يعني أقصى الشرق يجي عندك فاكهة ترى تخرب سريعا، يعني تقعد لها أسبوع فسدت، تجي من أقصى الدنيا، تجيك جديدة طازجة كأنها مقطوفة اليوم، تجيك فاكهة من أقصى الغرب في هذا البلد الآمن. سبحان الله، كيف هذا؟ بما أودع الله فيه من الثروات، فهذا البلد صار هو يعني خزان العالم في الثروات من البترول وغيرها من الثروات التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. فصاروا يعني الله ينبع لهم المال بدون تعب، يشترون به العالم كله من سيارات، من طائرات، من أكل، من لباس، من مراكب، من أثاث، كل شيء. طيب أن تشتري كل ما ينتجه العالم ويتعب في صنعه، تشتري بإيش؟ بماء أسود يطلع من الأرض بدون تعب. شوف النعمة العظيمة على هذا الحرم. فالله سبحانه وتعالى أغدق الخيرات على هذا الحرم، جعله آمنا ولا يزال كذلك إلى يوم القيامة. ما الدليل على أنه سيبقى آمن يوم القيامة؟ عمومات الأدلة في حديث خاص لما غزا، لما يعني بعد غزوة الأحزاب وبعد فتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام يشير الكعبة، قال لن تغزى هذه إلى قيام الساعة. طيب لا لا، يمكن واحد يقول سبحان الله، يعني كل البلاد العربية استعبرت، صح ولا لا؟ إما إنجليزي أو فرنسي أو بريطاني أو كذا، إلا الجزيرة العربية لم يحصل استعمرت استعمار مباشر. دعك من الأمور العامة، الاستعمار العسكري المباشر لم تستعمر ولم تستحل مكة ولن تستحل، مع ضعف المسلمين، مع تفرق، مع كل شيء، ستبقى بلدا آمنا وهي ما هو أفئدة المسلمين. وفيها تعلق فيها الركن الخامس، أركان الإسلام والحج، لا يتم إلا في مكة. وستبقى إلى متى؟ إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة. شوف أبرهة حاول وما نجح، وهذا يعيد المحاولة، حبشي. لا يعني سبحان الله، شو الحكمة؟ أبرهة حبشي وجاء ليهدم الكعبة لكن الله لم يمكنه، ويأتي الحبشي الثاني في آخر الزمان ويمكنه الله ويهدم الكعبة. شو الفرق؟ لأنه في ذاك الوقت ما بقي مدة طويلة على عمارة مكة والحج والعمرة، لكن في وقت السويقتين ينتهي الحج والعمرة، فلا ويرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور، فلا أحد يحج ولا يعتمر، يهجر البيت، لا حجاج ولا معتمرون ولا صلاة ولا صدقة. الإسلام يندرس كما يندرس وش الثوب، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه في عند الماجة، هو شرط مسلم. فإذا درس الإسلام وذهبت كل الأركان، ما يبقى لا إله إلا الله، يبقى الشيخ الكبير والشيخ يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة، فنحن نقول لا إله إلا الله. ما يعرفون لا إله إلا الله فقط، لا يدرون ما صيام ولا صلاة ولا حج. فهنا يسلط الله عز وجل ذا السويقتين ويهدمها. وين أين يرمي الحجارة؟ يهدمها يخليها في مكة وليسوي يرميها في البحر. يعني يقفون طابور من يعني من جدة من هناك البحر الأحمر إلى الكعبة، ينقضها حجرا حجرا، كأن به أفحج، ينقضها حجرا حجرا بالعتلة يعني باليد على حجر حجر، كل حجر يعطيه اللي بجواره، وهذا يناول الثاني والثالث حتى يلقى في البحر. لماذا تلقى في البحر؟ يعني مبالغة في عدم إعادة الكعبة، لأن لو هدمت تركت الحجارة يعني يمكن أن تعاد، لكن الحجارة ترمى في البحر ولا أحد يحج أصلا ولا يعتمر، فلا تبنى بعد ذلك إلى أن تقوم الساعة. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أي من عندنا بدون تعب بدون كد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا شك أنهم لا يعلمون، لو علموا هذا لا بادروا بطاعة الله الذي ينعم عليهم بهذه النعم. وكم أهلكنا من قرية شوف الآية دي مرتبطة بالتي قبلها، لكن كثير من الناس ما يتبين له الربط بين الآيتين. وأنا أسألك الآن، مش الربط بين الآية هذه واللي قبلها؟ أولا، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ما علاقتهم التي قبلها؟ العلاقة واضحة لمن تعمل. هم الآن ماذا يقولون؟ يقولون إن دخلنا في الإسلام أبادنا وأهلكنا الناس. الله سبحانه وتعالى يقول طمأنهم أنهم لن يهلكوا بدليل الله عز وجل أمنهم حال الشرك، فكيف بعد الإسلام؟ ثم خوفهم من سطوته هو، ليس من سطوة الناس، من سطوته. يعني كان يقول الأولى بكم أن تخافوا من عذابي وليس من الناس، لأنه أهلك كثيرا من القرى المكذبة، فأنتم إن استمرتم على التكذيب سأهلككم كما أهلكت من قبلكم. كم أهلكنا، كم للتكثير، كم أهلكنا من قرية، والمراد أهلها، بطرت معيشتها. هذه فيها يعني تحتاج إلى إعراب، بطرت معيشتها. شعرب معيشتها يقولون منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض. أصل الكلام بطرت في معيشتها، في معيشتها، يعني البطر أصلا المعيشة هي معيشة باطرة، فالمعيشة هي اللي توصف بالبطر. فيقول بطرت معيشتها يعني في عيشها، بطرت في عيش. ايش معنى البطر؟ البطر هو ايش؟ جحود النعمه او الكفر بالنعمه، مقابله النعمه بالكفر والجحود. الله عز وجل امنه اطعمهم من جوع وامنه من خوف، هاتان اعظم النعم الدنيويه قابلوها بالشرك بالله وعباده الاصنام. إذن إعرابها بطرت، يقولون في نزع الخافض، منصوبة بنزع الخافض. بطرت تقدير الآية بطرت في معيشتها، أي بطرت، بطر عيشها، تقدير بطر عيشها، بطر وصف للعيش. فتلك مساكنهم يعني كأنها قريبة ترى بالعين. فتلك مع أنها ليست في مكة، في وادي القرى ديار ثمود، في فلسطين قرى القوم لوط، في اليمن في الأحقاف مساكن عاد، لكنها للعلم بها لأنهم أتوا عليها، يمرون عليها في رحلة الشتاء والصيف إلى الشام واليمن، يمرون على وادي القرى ويذهبون، يصلون إلى معان ديار مدين، يصلون إلى فلسطين ديار قوم لوط، واليمن رحلة اليمن يذهبون هناك فيمرون على الأحقاف مساكن عاد، فهم يعرفونها، أتوها كثيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، قرى قوم لوط، أفلم يكونوا يرونها؟ الجواب بلى، بل كانوا يرجون نشورا. فكأنها قريبة يشار إليها. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، يعني لم يسكنها بعدهم إلا من المسافرون، اللي يبقى نصف نهار يقيل وكذا ثم يواصل سيره، يعني لم تسكن على الدوام بعدهم. الله عز وجل جعلها أماكن سخط، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن دخول مساكن ثمود إلا مع البكاء، لا تدخل مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابه، كما في الصحيحين. فالله عز وجل جعلها عبرة، لم يشأ أن يسكنها أحد لئلا تنسى هذه العقوبات. ما سكن أحد، بادت ثمود وبادت عاد ولم يبقى منهم أحد، قوم لوط بادوا والمؤمنون نجاهم الله ولم يعودوا، فصارت خاوية، عبرة إلى قيام الساعة لمن له قلب. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فلم تسكن من بعد، وكنا نحن الوارثين، يعني قبل أن يسكنوها كانت لله عز وجل هو اللي خلقه هو اللي يملكها، أعارهم يأتى لعارة أمكنهم من السكنة فيها، فلما أهلكهم رجعت إلى الله. يعني بهذا يعني تقريبا لا شك الملك لله على كل حال، لكن في الظاهر يعني لم يكن فيها، خلقها الله لم يكن فيها سكان ثم أسكنهم، يعني استعملهم في هذه الأرض وأسكنهم، فلما كفروا أبادهم فعادت لا مالك لها إلا الله عز وجل. هذا معناه كنا نحن الوارثين، أي لهذه القرى والمساكن، لأنه لم يملك أحد بعد هلاكهم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فيه أمها رسولا، يعني في أكبرها، لأن أكبر القرى هي مساكن الأشراف والأسياد، فالرسول يبعث إلى الأشراف ليقيم الحج عليهم، لأنهم لو آمنوا لتبعهم من عداهم. فهذه الحكمة من بعث النبي في أم أو أكبر القرى، لأن بقية هذه القرى تبع لها، فالأشراف الأسياد الحكام الملوك كذا يكونون في القرية الأكبر والباقي تبع، حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، سواء كان القرآن أو الإنجيل أو التوراة أو الزبور، كل رسول أنزل الله عليه كتابا يقرأه على الناس يأمر وينهاهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، هذه الآية فيها بيان وإيضاح، فكل آية جاءت بذكر الإهلاك بدون ذكر الكفر فهي آية مجملة ترد إلى هذه الآية المبينة، وهذه القاعدة في تفسير القرآن، لأن أحيانا تأتي النصوص مجملة وأحيانا تأتي مفصلة، فلا بد أن ترد هذه إلى هذه، تفسر هذه بهذه. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، ما ذكر الكفر أو الظلم، لكنه يرد إلى هذه النصوص. وأمثال ذلك مثل من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، فآيات كثيرة فيها أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولم يذكر السبب، لكن في آيات مفصلة، وهو أعلم بالمهتدي وهو أعلم بالمهتدين، يعني بيّن سبب الهداية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وكذلك العكس، والذين اهتدوا زادهم هدى، وهكذا. هذا قاعدة معروفة في التفسير، يرد المجمل إلى المبين والعام يفسر بالخاص، وهكذا. ما المراد بالظلم إلا وأهلها ظالمون؟ المراد بالشرك، ظلم إذا أطلق يراد به الشرك، أنه الظلم الأكبر. والظالمون أي ظالمون لأنفسهم، كما قال عز وجل وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما أوتيتم من شيء، ومن في النفي مرت معنا كثيرا تفيد إيش؟ تأكيد. وما أوتيتم من شيء، يعني أي شيء، فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، سواء السمع البصر القوة المال الزوجة الأمن، كل شيء يعطاه الإنسان فهو متاع الحياة الدنيا، يعني يستمتع به مدة قصيرة ثم يفارقه. وما عند الله خير وأبقى، يعني إشارة إلى أن متاع الدنيا زائل وأنه قليل، فالآخرة أفضل من الجهتين، أنها أفضل من حيث هي ومن حيث البقاء والدوام، فتجمع بين الوصفين. وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، يعني لو كان إنسان عنده يعني إنسان يعمل عقله لما آثر حياة الدنيا الزائلة الفانية على الباقي، لكن العقل يغطى عليه، ولو كان إنسان يخترع ويصنع ويزرع وكذا ويبني عنده ذكاء في الدنيا لكنه في الآخرة يكون لا عقل له، يعني ما عنده مسكة عقل، ولو كان عنده ذرة عقل لما آثر الفانية. تتعجب سبحان الله، ناس يصنعون الطائرات والصواريخ والأجهزة الذكية واختراعات وأشياء يعني في غاية التعقيد، ويجهلون المسلمات في الدين، ما يعرفون ربهم، ما يعرفون أن الدنيا فانية والآخرة الباقية وأن الشرك حرام. سبحان الله، يعني فتح الله عليهم في هذه الأمور التي يعجز عنها كثير من الناس، والأشياء اللي أوضح من الشمس وربعة النهار يعمون عنها، يعلمون ظاهر من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حكمة لله، الله أغلق عقولهم في هذا الأمر. شيخ الإسلام ابن تيمية يصف الفلاسفة، الفلاسفة أصحاب ذكاء عقول، يعني ما تسمى عقول، ذكاء أذكياء العالم يسمون، لكنهم يجهلون التوحيد ويتخبطون في ظلمات الشرك. يقول عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه عاشرهم ودرس المنطق ورد عليهم وعرف يعني ذكاءهم، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا عقولا ولم يؤتوا فهوما. عقول لكن ما في فهم، يعني ذكي جدا لكن ما فهم في الدين، ما يفهم. سبحان الله، فالإنسان يحمد الله، يعني العام الجاهل ما يعرف يقرأ ولا يكتب من الموحدين أفضل من ملايين من عباقرة المشركين. فسبحان الله، ليس العبرة بالصناعة والاختراع والدراسة وكذا، العبرة بمعرفة الحق، يعني هو هذا الشيء الذي خلقته من أجله، إذا ما عرفته فلا خير لك في الحياة. أفما وعدناه وعدا حسنا وهو الجنة فهو لاقيه، أي بعد موته، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ما المراد بالإحضار؟ أي للعذاب. المحضرين أي للعذاب، وإن لم يذكر العذاب لكنه مفهوم من السياق، يحضر للعذاب، وقفوهم إنهم مسؤولون. والله عز وجل يقول، يعني يخاطب العقول، أفهم وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني الدنيا قصيرة مهما طالت، يقول 60-70-80 سنة تنتهي، لكن الآخرة لا نهاية لها. أي محسن واحد يعيش 60 سنة منعم ملك وعنده أموال الدنيا وثم يموت يدخل النار، ولا إنسان عايش حياة طبيعية بسيطة ثم يموت يدخل الجنة؟ أي محسن؟ ما في مقارنة، لا مقارنة عقلا. لكن سبحان الله، من يعقل هذه الأمور؟ الكفار أغلق الله قلوبهم عنها. أفمن وعدنا وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يناديهم من؟ أي من؟ المشركون الذين يعبدون غير الله عز وجل. يناديهم الله فيقول لهم على سبيل التبكيت والتقريع والتوبيخ، أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله ما لهم شركاء، لكن أين شركائي بزعمكم؟ وإلا الله عز وجل ما لهم شركاء، لا في الربوبية ولا في الألوهية، والله الواحد القهار، لكن بزعمكم الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول وهم الأسياد والأشراف، هؤلاء الذين أغوينا، يشيرون إلى الضعفاء الذين تبعوهم على الشرك، أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. شوف الحسرة الآن، يعني طول عمره يعبد هذا المعبود ثم يتبرأ منه في لحظة، وكذلك الشيطان يتبرأ من أتباعه، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهذه حسرة عظيمة، يعبده 50-60-70 سنة، يذبح له وينذر له ويدعوه ويخاف وكذا، ثم في لحظة ينكره ويتبرأ منه ويلعنه، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. فحسرة عظيمة، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى يذيقهم الحسرة، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال الذين حق عليهم القول أي المعبودون حق عليهم القول بالعذاب ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك أي من عبادتهم ما كانوا إيانا يعبدون. كيف ما كانوا إياكم يعبدون وهم طوال أعمارهم يعبدونكم؟ هذا من باب الكذب وإنكار الحقائق، مثل قول المشركين والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم لأنهم يرون العذاب فينكرون لعله ينفعهم الإنكار، لكن لا ينفع، يختم الله على أفواههم تكلم أيديهم ورجلهم وتشهد عليه أسماعهم وأبصارهم، نسأل الله العافية. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم، هذا سبيل الحسرة، ادعوا شركاءكم تعبدون لات والعزى ومنات وكذا، ادعوهم، ألستم تزعمون أنهم ينفعون يضرون أنهم يتصرفون في الكون وأنهم لهم مكانة عند الله وأنهم يشفعون؟ ادعوهم خلهم يشفعون لكم. فدعوهم كما كانوا يصنعون في الدنيا، يا فلان يا فلان سيدي فلان المدد كذا، على ما كانوا عليه في الدنيا، فلم يستجيبوا لهم، لا يمكن يستجيبوا لهم أن ينفعوهم، ورأوا العذاب أي رأوا النار لو أنهم كانوا يهتدون. أين الجواب؟ جواب لو محذوف، تقدير لو أنهم كانوا يهتدون، يعني لو أنهم علموا هذه الأمور لاهتدوا، أو لو أنهم اهتدوا لنفعهم الآن في الآخرة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، كل هذا باب التبكيت والخزي والعار والحسرة والفضيحة، وإلا لا فائدة من كلامه، الحجة قائمة عليهم وكلامهم لا يدفع عنهم شيئا، لكن يريهم الله عز وجل الخزي والعار والحسرة قبل أن يدخلهم النار والعياذ بالله. وهذا اليوم يسمى يوم التناد لكثرة النداءات فيه، من الله ينادي وهم ينادون، فدعوهم ينادون، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا، يكثر فيه النداء. فالله سبحانه وتعالى سماه يوم التناد، تنادي يعني. ويوم وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، هذا هو السؤال، ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني لا ينفعك أن تقول أجبت سيد البدوي ولا الحسين ولا زينب ولا كذا ولا الجيلاني ولا كذا، لا، ماذا أجبت المرسلين؟ ستسأل عن الرسل فقط، لكن من أعانك على فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك، مثل أقوال الأئمة المعروفون بالعلم والدين، هذا معين على فهم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن تأخذ قول ليس عليه دليل من القرآن والسنة فإنه لن ينفعك، لأن الله عز وجل لا يسألك إلا عن ما أنزل إليك، ماذا أجبت المرسلين، ماذا أجبت الآية كذا الحديث كذا. إذا تركت الآية والحديث وخذت قول زيد من الناس فإنه لن ينفعك ولن يكون حجة عند الله، إلا إذا كان قول موافقا للنص. فإذا عرفت أن قول هذا الشخص مهما كان مخالفا للنص فلا تتبعه، لأنه لن ينفعك ولن يكون حجة لك. هذا العالم الذي اجتهد إذا أخطأ فهو معذور، لأن هذا اجتهاد يظن على صواب، لكن أنت إذا تبين خطأك فلست معذور، يجب عليك أن تتبع الدليل وتترك قوله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.